يقولون إنكم عندما تتكلمون عن الواقع فإنكم تتحزبون. نعم نحن نتحزب لجهة واحدة، ما هي يا ترى؟ تتحزب للإسلام. لابد لهذا الشعب ألا يختار إلا شيئا واحدا هو الإسلام، وكل أجندة غير إسلامية لابد أن توضع تحت النعال. إذا نحن بصلتنا تتحرك تلقائيا إلى الإسلام، لكن أن ننشر بين الناس الكلمات الفضفاضة التي يمكن أن يتلقفها العلمانيون وأصحاب الضلالة ويحاولوا أن يفسروها بأفهامهم للناس، هذا أمر يحتاج إلى وقفة. هل بالفعل وصلنا إلى هذا الدرك المسترك وصرنا أقزاما وأصفارا على الجهة الشمال لا قيمة لها بالفعل؟ أم إن المتفننين يمكن أن يكون لهم دور فاعل في هذه اللعبة الهزيلة التي تنسج خيوطها منذ سنين عددة؟ بداية لابد أن نقرر أن السلفية ليست جماعة، دي مسألة مهمة جدا. ما فيش هناك حد يسمى أمير السلفيين ولا جماعة السلفيين ولا تنظيم السلفيين، هذا ليس موجودا البتة. والأئمة قديما كانوا يستخدمون هذا اللفظ، استخدمه الإمام البخاري واستخدمه التيمي واستخدمه غير واحد من المتقدمين. وشيخ الإسلام ابن تيمية لعله من أكثر الناس تسمية لهذا اللفظ وإطلاقا لهذا اللفظ. ولو رجعنا إلى كتب المصنفة في الاعتقاد لوجدنا أن هذه التسمية تسمية موجودة، بل إننا نجد أن بعض أهل العلم عندما فسروا الطائفة الناجية قالوا هم السلفيون. قلت لكم بأن السلفية بتقوم على عدة أصول، الأصل الأول الاعتقاد الصحيح، الأصل الثاني الفهم الصحيح، الأصل الثالث الأخلاق الفاضلة. لابد لمن انتهج هذا المنهج أن يكون واعيا بمجتمع، لا أن يكون منعزلا عن مجتمع. إذا نحن لا نريد أن نكون مملكين على الناس ولا نريد أن نكون متسلطين على رقابهم، وإنما نريد الخير للأمة، ووسيلتنا في ذلك النصح والإصلاح. أريد في هذا الملخص أن احنا نتعرف على ذلك البديل الذي يراد أن يؤتى به ليكون عليه التغيير، هذا البطل القومي الذي صار بطلا قوميا خلال 3 شهور من الزمان. وأتكلم عن البرادعي لأن المصيبة فيه شديدة. هذا الرجل لم نسمع عنه مرة أنه تكلم عن هموم المصريين أو تكلم عن مشاكل الناس أو أنه مثلا نزل مصر ليزور الفقراء والمساكين ونحو من ذلك. فما هذه الوطنية التي نزلت عليه مرة واحدة؟ سبحان الله، كأن الوطنية تنزل على الناس بالباراشوت. سبحان الله، فجأة إجل من فيينا في النمسا ويتكلم عن الإصلاح والوطنية وأنه سيكون أداة فاعلة للإصلاح، وأن الناس في مصر 30% يعيشون تحت خط الفقر، وأن 60% من الشعب أمي، وأنه لابد من محاربة الأمية والفقر. طب كم ده كله دلوقتي ولا أيام زمان؟ كان أيام زمان لم تتكلم به إلا الآن عندما طلب منه أن يتحرك فتحرك. يا ترى من الذي طلب منه ومن الذي حركه؟ هذا السؤال أتركه لذكائكم، فأنتم إن شاء الله تستطيعون الإجابة عليه. أصل العائلة قرية إبيار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وهذه القرية لم يزورها البرادعي ولا مر. تزوج من عايدة الكاشف وهي مدرسة أطفال بمدرسة فيينا الدولية. خلي بالك من الاجتماعات دي وانظر التوجهات الغربية في هذه العائلة. نال جائزة نوبل للسلام سنة 2005 مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، وذلك اعترافا بالجهود المبذولة لاحتواء انتشار الأسلحة النووية. طبعا احتواء انتشار الأسلحة عند مين؟ عند من؟ وعندنا في مصر تم تقليده قلادة النيل، ولكم أن تعلموا أن قلادة النيل من تقلدها فإنه يكون في درجة نائب رئيس جمهورية، أعلى وسام موجود في الجمهورية. عشان إيه؟ ماذا فعل لمصر حتى يأخذ هذا الوسام؟ الله المستعان. سنرى كده بعض من جملة آراء هذا المغير الذي بشر به، وسنعرف هل أجندته هذه يمكن أن نقبلها، ولا لابد أن نقول أنه كصنوه سواء بسواء، كلهم لهم توجهات أمريكية، وكلهم متفاوتون في السوق، وكلهم لا يعملون لمصلحة البلاد. من أراه من حق أي مصري الترشح للرئاسة ولو كان قبطيا أو امرأة. من آرائه نريد دولة مدنية في إطار ديمقراطي. دولة مدنية يعني لا علاقة لها بالدين. كلمة علمانية ديت بدأوا يلاقوا منها، بدأت الكلمة ديت من كثرة ما احنا بنقول العلمانيين المنافقين، العلمانيين الضلالية، العلمانيين مش عارف ايه، بدأوا يلاقوا، فقال خلاص ما عدناش نقول كلمة ايه العلمانية، نجيب كلمة مصطلح جديد نضحك بيه على الناس. ايه المصطلح الجديد؟ اللي هي دولة مدنية. من آراه ثلاثة بيقول كل شخص يرى في نفسه القدرة على التفسير، يعني تفسير الدين، فليفعل، ولا يجب أن يكون من رجال الأزهر. إذا ما فيش حاجة اسمها كهنوت، كل واحد ممكن يتكلم في الدين يتكلم في الدين، فإن أخطأت فلك أجر وإن أصبت فلك أجران. ده كلام. أربعة، الدين الإسلامي مبني على التفكير والعقلانية. طبعا هنا يبدأ يعني يلتقي مع المدرسة العقلية والعقلانيون الجدد والمعتزلة الجدد والعلمانيون الذين يعظمون مساحة العقل على حساب النقل، والعقل عندهم ليس هو العقل المنضبط ولكنه العقل المحارب للإسلام. يقول بأن أخطر شيء يواجه رقي الأمم التطرف، ويقصد بذلك التطرف الإسلامي. يعني أخطر شيء يواجه مصر هو التطرف الديني، التطرف الإسلامي. المعضلة الموجودة في مصر هو التطرف الإسلامي. ناخد كده النقاب نموذجا. النقاب عند البرادعي ليس تقدما، ده كلامه بالنص في برنامج القاهرة اليوم، لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب. بيقول النقاب ليس تقدما لأن النقاب يعكس فكرا، أنا أريد الست تبقى متحررة مش بنرجع لورا. على صعيد آخر قال أمين اسكندر وكيل مؤسس حزب الكرام إن الدكتور البرادعي يعي جيدا أن الأقباط كمواطنين مصريين لهم مشكلات مثل أزمات بناء الكنائس. طبعا هو يريد أن يغازل الأقباط ليس من أجل حبه لهم ولكن لكي ينال حظا عند من؟ عند أمريكا. فكل ما هو متعلق بالإسلام لا يتكلم فيه البت، وكل ما هو في صالح اليهود والأمريكان فإنه إما أن يتكلم لصالحهم وإما أن يسكت، وإلا أين موقف؟ إلى الآن لم نرى كلمة واحدة قالها البرادعي في فلسطين عندما حوصر إخواننا في غزة وضربوا بالسلاح المحرم دوليا. يا ترى هل سمعنا له تصريحا؟ استنكارا، شجبا، حزنا. طيب الجدار الذي يفصل بين مصر وبين غزة، ما رأيه في ذلك الجدار؟ هل سمعنا أنه استنكره أو شجبه أو قال بعدم مشروعيته؟ لا. إذن كل ما هو في صالح إسرائيل سيسكت عنه. لماذا؟ لأنه يحمل أجندة أمريكية واضحة، إنما هو هنا لمطلب. الأمر الخطير عندنا هنا في الدستور المادة الثانية بتنص على أن الإسلام دين الدولة. اسمع، دستور بلدك المادة الثانية بتقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ده في الدستور. البرادعي يريد أن يغير الدستور بما فيه تغيير هذه المادة لصالح من؟ فكروا. طبعا جرأة متناهية. فالذي أريد أن أقول بأن ذلك رجل لا يحمل أجندة فيها الإسلام البتة. إذن تغيير العلمانية بماذا؟ بعلمانية. إذن خلاصة القول هذه 10 ملاحظات متعلقة بأجندة ذلك الرجل، تبين عقليته وتبين فهمه وتبين تصوره وتبين أنه لا يمت لواقعنا لا من قريب ولا من بعيد، لا يحمل همومنا، مثله مثل غيره، مثله مثل غيره، وهو عدو للإسلام مثله مثل غيره، وإنه يغازل أمريكا وإسرائيل مثله مثل غيره. إذن ليس هو أفضل من غيره في شيء، لكن مثلا نقول إحنا عاوزين نغير عشان التغيير خطأ، مسألة كلام غير صحيح. أنا لو أيد هذا ولا ذاك، ولا أحارب هذا لأؤيد هذا، أنا لو أيد إلا من رفع الإسلام منهج حياة، هذا فقط الذي ينبغي أن يؤيد. ولو أن مرشحا رفع الإسلام منهج حياة لوضعنا جميعا أيدينا في يده، ولكن أين هو؟ ولكن أين هو؟ حتى الفصيل الإسلامي لا يجرؤ أن يرفع الإسلام، بخاف أنه يرفع الإسلام يقول إحنا عاوزين دولة مدنية ديمقراطية. حتى الفصيل الإسلامي يقول الكلام ده. ويعلم الله أني ما أبدلت درس الصابون بهذه المحاضرة إلا لكي أعذركم أمام الله عز وجل، وحتى لا تقولوا أن أحدا لم يبين لنا السبيل ولم يوضح لنا الطريق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لمحابه ومرضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. الحقيقة كنت أرغب أن أواصل حديثنا مع الإمام الصابوني عليه رحمة الله، لكن تأتي أحيانا الرياح بما لا تشتهي به السفن. في هذه الأيام لا سيما الأيام الأخيرة كثر اللغط كثيرا، أقول كثر كثيرا تأكيد، في مسألة موقف أهل السنة المتبعون للسنن المعظمون للدين، ما موقفهم من أمور الواقع التي تموج بها البلاد موجع، لدرجة أن بعض الناس اتهموا المتسننين بأنهم قشريون، أنهم سطحيون، أنهم مهمشون، أنهم يعيشون في القرون الوسطى، أنهم ظلاميون، أنهم ركيكوا الفهم، أنهم هزيلوا التفكير، أنهم ضعاف المنهج، ليس لهم تصور مستقبلي، أنهم إذا أسلم لهم الأمر فإنهم بالضرورة سيقودون البلاد والعباد إلى ظلمات بعضها فوق بعض. وهذا الكلام ليس بصواب، فإن الثابت من التاريخ أن الأمة ما حركها إلا أهل العلم، وأن أهل العلم هم القوة التي يمكن أن تغير حسابات كثيرة في الواقع لو كانوا يفهمون. فإنكم مثلا ما أتيتم لهذا المكان لأننا أغريناكم أن كل من سيأتي المسجد فله زجاجة زيت وله كيلوان من السكر وسيكتب اسمه في قائمة التشريف، ما فعلنا ذلك، وليس عندنا إمكانيات لفعل ذلك ولن يكون ذلك، وإنما الذي حركني للمجيء هو طلب الرضوان من الله. والذي حرككم لذلك بالإضافة إلى هذا أنكم تحبون العلم والعلماء كما تظنون، وإلا فإني أحقر مما تتصورون بكثير. إذن فالذين يتلبسون بلباس العلم لو تسننوا وانتهجوا منهج الصحابة الكرام لكان لهم تأثير عجيب، لا سيما إذا فقهوا لمحاولات الالتفاف، اسمع لهذه الجملة، إذا فقهوا لمحاولات الالتفاف. لابد للعالم البصير أن يكون خبيرا وأن يكون ذكيا لوذعيا، لا أن يكون غبيا، ولكن لابد أن يكون لوذعيا لماحا. دي مسألة مهمة جدا. أظن أن الفضائيات بقدر ما فيها من نفع بقدر ما فيها من ضرر، من ضرر ماحق على الدعوة والدعاء. إنها مهدت أرضية ولكن لم تزرع هذه الأرضية. الأمر الثاني أنها أفرغت المساجد من كثير من روادها. الأمر الثالث أنها أوهنت مقام هؤلاء المشايخ الذين خرجوا كثيرا وهنت مقامهم من قلوب طلبة العلم. الأمر الذي بعد ذلك أنه جرأ صغار الطلبة، جرأهم على التصدر، إذ إن الساحة باتت خالية لهم فتصدروا، فكثر الخلاف والشقاق وكثرت التكتلات الدعوية في البلدة الواحدة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. لابد للعالم أن تكون له خطة رشد، وقلت لكم بأن خطة الرشد تتمثل في قضيتين اثنتين فقط، الأولى النصح والثانية الإصلاح. إذا نحن لا نريد أن نكون مملكين على الناس، ولا نريد أن نكون متسلطين على رقابهم، وإنما نريد الخير للأمة، ووسيلتنا في ذلك النصح والإصلاح. أما كلمة التغيير فإنها كلمة غير دقيقة، كلمة غير دقيقة إلا إذا أتت في سياق فإنها تدل، لكن كلمة التغيير كلمة مضللة، كلمة مضللة لها معاني متعددة، لكن إذا أتت في سياق بانت الدلالة الحقيقية. والتغيير ذكره الله تعالى في القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دي مسألة، كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. إذن التغيير في هذا السياق دل على منهج ومنهج إسلامي رباني قائم على تهذيب النفس وتربية الفرد والارتقاء الإيماني والتربوي للوصول إلى المقامات العالية التي بها يسعد المرء في دنياه ويجد الخير والجزاء والمثوبة في أخرى. لكن أن ننشر بين الناس الكلمات الفضفاضة التي يمكن أن يتلقفها العلمانيون وأصحاب الضلالة ويحاولوا أن يفسروها بأفهامهم للناس، هذا أمر يحتاج إلى وقفة. هل المتسننون المحبون للدين القائمون على الدين الذين يعتصرون من أجل الدين وإذا عصروا فإنهم ينتجون دينا، هل هم بالفعل كما صور هؤلاء العلمانيون؟ هل بالفعل وصلنا إلى هذا الدرك المسترك وصرنا أقزاما وأصفارا على الجهة الشمال لا قيمة لها بالفعل؟ أم إن المتسننين يمكن أن يكون لهم دور فاعل في هذه اللعبة الهزيلة التي تنسج خيوطها منذ سنين عددا؟ بداية لابد أن نقرر أن السلفية ليست جماعة، دي مسألة مهمة جدا. ما فيش هناك حد يسمى أمير السلفيين ولا جماعة السلفيين ولا تنظيم السلفيين، هذا ليس موجودا البتة. لأننا إذا صرنا إلى هذا الحال فإن هذا نوع من التشرذم، ويمكن أن تتهم هذه الجماعة بما يتهم به غيرها. ولكن السلفية منهج رباني، والأئمة قديما كانوا يستخدمون هذا اللفظ، استخدمه الإمام البخاري واستخدمه التيمي واستخدمه غير واحد من المتقدمين. وشيخ الإسلام ابن تيمية لعله من أكثر الناس يعني تسمية لهذا اللفظ وإطلاقا لهذا اللفظ. ولو رجعنا إلى كتب المصنفة في الاعتقاد لوجدنا أن هذه التسمية تسمية موجودة، بل إننا نجد أن بعض أهل العلم عندما فسروا الطائفة الناجية قالوا هم السلفيون، وهذا مشهور لا سيما عند بعض النجديين وعند بعض المعاصرين لا سيما الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. لكن السلفية ليست جماعة، أقدرش أقول إن هناك اسماء الجماعة السلفية، هذه تسميات أمنية لكي يصنفوا الناس، يقول لك سلفية جهادية وسلفية فكرية وسلفية تربوية وسلفية إعلامية وسلفية اجتماعية وسلفية تصنيفات، إنهم يريدونها تصنيفات، ولكن في الحقيقة السلفية منهج. قلت لكم بأن السلفية بتقوم على عدة أصول: الأصل الأول الاعتقاد الصحيح، الأصل الثاني الفهم الصحيح، الأصل الثالث الأخلاق الفاضلة. طيب الفهم، فهم ماذا وفي أي وعاء؟ لابد لمن انتهج هذا المنهج أن يكون واعيا بمجتمع، لا أن يكون منعزلا عن مجتمع، يكون واعي جدا. وألقيت بين أيديكم محاضرة كاملة عن دورك كمغير لا متغير، ومؤثر لا متأثر. تذكرون هذه المحاضرة؟ قلت ينبغي للأخ أن يكون مؤثرا بالخير لا متأثرا بالباطل. لا تكن كالنخب الهواء، كالطبل الفارغ يأتي كل إنسان ليدق عليه. لا، لابد أن تكون قويا جلدا، لا تنجرف مع كل طيار ولا تميل مع أي ريح، ولكن كن طالب علم لتنجو به. هذا ما قلته لكم كثيرا ودورته في كلامي كثيرا، وأسأل الله تعالى أن يلاقي هذا الكلام منكم ليس آذانا صاغية، ولكن أن يلقى منكم قلوبا واعية. إذن اعتقاد فهم سلوك، اعتقاد فهم سلوك، فهذه ثلاثة تنتج عملا دؤوبا، تنتج عملا لا يعرف الكلل ولا الملل، ولكن هذا العمل بيكون مرتبط بالنصح والإصلاح، بالنصح والإصلاح. نصح من غير تقذيع، وإصلاح من غير من. إن احنا ننصح الناس من غير ما نقذعهم، لا تشتم ولا تكون باذئ ولا شتام ولا سباب ولا فاحش، لا، نصح. قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة من جملتها الخلق الحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. قل لعبادي الذين آمنوا إلى الآية، يقول التي أحسن، يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن نحن مطلوبون أو مطالبون شرعا أن نقول التي أحسن، لا أن نقول التي هي أسوأ، فانتبه لذلك الأمر. إذن النصيحة والإصلاح من غير من، لابد من الإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان ليلة في بيت زينب خرج فزعا، قالت له زينب بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال ويل للعرب من شر قد اقترب. ثم حلق بيده حلقة، قالت ما ذاك يا رسول الله؟ قال لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق حلقة. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال إذا كثر الخبث. إذن نحن مطالبون أن نحارب الخبيث، فإذا لم نقدر على إزالته فلنقلله. هذا هو الإسلام، وهذا هو المنهج السني المتبع للكتاب والسنة. إذن نحن متبعون للكتاب والسنة، هذا في باب المنقول. وفي باب المعقول نحن لا نخالف صريح العقل أبدا، فما من دلالة دل العقل عليها ضرورة إلا سلمنا بها، ما من دلالة دل العقل عليها ضرورة إلا سلمنا بها. إذن نحن في باب المنقول نعظم النص، ونحن في باب المعقول لا نسير وراء الظنون ولا وراء الأهواء، وإنما نقبل من المعقول ما كان إيه ضروريا. يعني كم ضروريا؟ أي لا مجال إلا أن تقبله، لابد نحن نقبله. ضربت على ذلك عدة أمثلة، كان تقول أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، إذن أبو بكر أفضل من عثمان. هذه نتيجة عقلية، هل يمكن لك أن تردها؟ لا يمكن أبدا أن تردها، وهكذا هي. إذن الأمور العقلية الضرورية هذه لا ننكرها، بل إننا نسلمها، فلا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول. ده في المنهج السني السلفي الصحيح المنضبط. وسبق أن هناك قضايا في الواقع كثيرة نوقشت وعرضت وبحثت وتكلم بها حتى في هذا المسجد. من هذه القضايا قضايا اقتصادية كقضية الدينار العراقي، قضايا عسكرية وسياسية مثل قضية حزب الله، وهذه الأمور قائمة على الاستقراء وقائمة على الملاحظة والاستنتاج وقائمة على القراءة العميقة وقائمة على تتبع وقائمة على المشاهدة، وهذا كله يضغم في خلال المنهج أو يضغم من خلال المنهج ليخرج رؤية واضحة. عندما تسمعون الكلام فأنا لا أفرض عليكم رأيا، وإنما أنتم تقتنعون بما تسمعون لوجود الدلالة عليه. ما تكلمت في كلمة ولا تكلمت بخبر إلا وثقته، حتى عندما تخبروني بأي قول أقول لكم إيه، لابد من التوثيق، من أراد أن يأتيني بخبر فليوثقه، لابد من التوثيق. فالتوثيق جزء من المنهجية الصحيحة، التوثيق جزء من المنهجية الصحيحة، لكن أن نقبل الأخبار هكذا وأن نلقيها هكذا دون توثيق هذا ليس من المنهج السني السلفي في شيء. أيضا من فضل الله عز وجل أن أصحاب ذلك منهج منخرطون في الواقع، يعني أصحاب المنهج السني السلفي لم يصنعوا كاليهود، لهم عشش يعيشون فيها يستقلون بها عن بقية الخلق. هذا الأمر كان يحدث في كل أوروبا، حتى كان عندنا في مصر هنا يسمى حارة اليهود، منعزلون عن الواقع. أما السنيون السلفيون هم جزء من الواقع، منهم النجارون والمهندسون والفلاحون والأطباء والمدرسون، ومنهم كل طبقات المجتمع، فبالتالي هم جزء من المجتمع. فهذه الفئة فئة خطيرة من المجتمع، وأخطر من ذلك أن عندها فهم وعندها وعي وعندها إرادة ولا تقبل أي كلام، لا سيما إذا كان الكلام من جهة العلمانيين المنافقين، لا تقبل كلامهم البتة. فنحن نعرف أعداءنا، أعداءنا هم الكفار الأصليون، الكفار الأصليون، اثنين الملاحدة، ثلاثة المشركون، أربعة المبتدعون المظاهرون بالبدعة كطرق العزمية وغيرها، نمرة خمسة العلمانيون المنافقون، نمرة ستة الرافضة المنافقون. دول أعداءنا الذين ينبغي أن نعرف عداءهم. وهناك طائفة تجري وراء هؤلاء وراء هؤلاء، وهناك تقاطعات في المصالح بين هذه الطوائف بعضها والبعض الآخر، ولابد القريب أن يكون مطلعا على مثل ذلك. يقولون إنكم عندما تتكلمون عن الواقع فإنكم تتحزبون. نعم، نحن نتحزب لجهة واحدة، ما هي يا ترى؟ يعني أنت تتحزب لأي شيء؟ تتحزب للإسلام. نعم، إذا نحن بصلتنا تتحرك تلقائيا إلى الإسلام، وبالتالي أي إنسان لا يرفع الإسلام منهج حياة وسبيل تغيير فهو عدونا، لا يمكن أبدا أن نقبله، نقبله على أي أساس؟ كما قلت من قبل بأن البرادعي أو غيره إنما هم متفاوتون في السوء، فلا نفضل هذا على هذا ولا ذاك على هذا. في واحد في جهة، مصر من الدول التي تنتج النفط، ومع ذلك إلى الآن نحن في بلادنا لا نشعر برخص البترول. في العالم كل البترول يرخص والبنزين يرخص، وفي بلادنا يغلى البنزين، أمر في منتهى العجب. في بلادنا الغلة ترخص والذرة ترخص والعلف يرخص، فسعر اللحمة ترخص، وفي بلادنا الحاجات دي تغلى. أنا لا أدري كيف يحدث ذلك الأمر، في منتهى العجب. في بلادنا نزرع الأرز ونصدره، والأرز في بلادنا من السلع الغالية. في بلادنا عندنا الألبان ويصنع الجبن، وفي الوقت نفسه كيلو الجبن الرومي بيقترب من كيلو اللحمة في الغلو ما يقوم من 50 جنيه. أمر عجيب جدا. يعني عندما تفكر ما هي العلاقة بين يعني بين هذا وذاك، لا تجد علاقة، لا تجد علاقة، أمر عجيب. وفي الوقت نفسه قرأت خبرا في أهرام يوم الجمعة، أهرام يوم الجمعة الأخبار العربية في صفحة هذا اليمين، أن مصر استوردت نفط من إيران في ناقلة بترول كان فيها نفط $150 مليون متجهة من إيران إلى مصر. طلع عليها القراصنة في خليج عدن، والقوات البحرية الإيرانية تصدت لهذه الناقلة وتم يعني حفظها وطرد القراصنة. نحن نستورد من إيران البترول وناقلة واحدة نستورده $150 مليون، ما ذلك الأمر؟ أمال أين بترولنا؟ أين بترولنا؟ إن المصانع اليوم في مصر تدار بالمازوت ولا تدار بالغاز الطبيعي، وإذا دورت المصانع بالغاز الطبيعي فإن هذا سيوفر عشرات المليارات من الجنيهات لخزانة الدولة، ولكن لمصلحة من؟ فالذين فعلوا ذلك والذين جعلوا على غزة سياجا ليحاصروا إخواننا في غزة، والذين تحالفوا مع القوات المتعددة الجنسيات لضرب العراق وأفغانستان، هؤلاء لا يمكن أبدا أن نواليهم ولأن نعتقد ببراءتهم ولأن نعتقد بحسنهم وصلاحهم. وفي الوقت نفسه البديل الذي يأتي به بديل عجيب جدا. أريد في هذه يعني أو في هذا الملخص أن احنا نتعرف على ذلك البديل الذي يراد أن يؤتى به ليكون عليه التغيير، هذا البطل القومي الذي صار بطلا قوميا خلال 3 شهور من الزمان. قلت لكم من قبل أن هناك في الحراك الموجود ما يسمى بصناعة الأحداث وصناعة الزعماء، ونحن لا ينبغي أن نغتر. عندما أتى الإنجليز إلى مصر بعض المخلصين أو بعض من يظن فيهم الإخلاص لشدة كرههم للإنجليز اتصلوا بمن؟ بالألمان. اتصلوا بالألمان، وعندما دخلوا الألمان ليبيا قام بعضهم بزيارة الألمان في ليبيا زيارة سرية للتمهيد لدخول الألمان مصر وطرد الإنجليز. طب بالله عليكم لو أن الألمان دخلوا مصر وطردوا الإنجليز حل الإشكال؟ يعني هل الألمان أفضل من الإنجليز؟ سبحان ربي. لكن هؤلاء القوم من المصريون الذين ليس عندهم فهم عقائدي صحيح قال لك أهم حاجة نطرد الإنجليز حتى لو على إيد الألمان، فعدو عدوي صديقي. فإذا كان الألمان أعداء للإنجليز يبقى الألمان دولت إيه؟ أصدقائنا. سبحان الله، ده مسألة يدل على فهم ركيك، فهم في منتهى الركاك. نفس الشيء وقعنا فيه في سنة 1882، عرابي قال هناك عداء تاريخي بين فرنسا وبين انجلترا. يا ديلي سيبس يا صديقي، الانجليز عاوزين يخشوا مصر عن طريق قناة السويس. قال له عيب، ده الانجليز دول اعدائنا، اعدائنا الازليين الى يوم القيامة، فزي كيف نسمح لهم بدخول قناة السويس؟ صدقوا. وايه اللي حصل؟ ديلي سيبس سمح لأصول بريطاني بنزول قناة السويس. رجع عرابي جري بجيوشه الى القصاصين والاسماعيلية، ولكن معارك غير متكافئة، معارك غير متكافئة، وتمت هزيمته وأسر هو وقادة الجيش، حكم على الإعدام على بالإعدام على بعضهم ونفي بعضهم في قصة هزلية معلومة. الله، لابد أن ننتبه لذلك الأمر. ما تقولش إن عدو عدوي صديقي، نحن ليس لنا، لابد لهذا الشعب ألا يختار إلا شيئا واحدا هو الإسلام، وكل أجندة غير إسلامية لابد أن توضع تحت النعال. يعني كل أجندة غير إسلامية مش تناقش، لا توضع تحت النعال، نحطها تحت النعال وندوس عليها. فهذا البديل الذي يزعمون أن التغيير يكون على يديه ليس وأفضل من البديل الآخر، كما أقول كلهم متفاوتون في العمالة والسوء، وكلهم أسوأ من بعض، وكلهم بالضبط كالفرقة الموسيقية التي تنظر إلى المايسترو، إذ هم كده على الإيه بينتظروا الإيه الأوامر حتى يبدأ العزف، فإذا ما المايسترو كده إدهم الأمر يبدأ العزف، فهم لا يأتمرون بالشرع وإنما يأتمرون بأمريكا وإسرائيل، وإن أظهروا أنهم يعادون أمريكا وإسرائيل. جملة سريعة، وأتكلم عن البرادعي لأن المصيبة فيه شديدة، يعني لما يأتي في بعض المواقع رجل أو بعض الإخوة السلفي يقولوا إحنا إخوة سلفيين وبنطلب العلم ومش عارفين حقيقة هذا الرجل، وهذا السؤال يوجه لمن؟ يوجه إلى بعض الناس الذين ربما لهم اتجاهات سياسية معينة، فتكون الإجابة إجابة مضللة غير دقيقة. البردي عنده 67 سنة ولم نسمع عنه شيئا إلا مواقفه المخزية في العراق وفي أفغانستان ونحو من ذلك، وفجأة صار ذلك الرجل بطلا قوميا. بيقول عن نفسه سأكون أداة الإصلاح، انظر سأكون أداة الإصلاح وسأكون أداة فعالة للإصلاح. كلام ده قاله مع عمرو أديب في برنامج القاهرة اليوم. هذا الرجل لم نسمع عنه مرة أنه تكلم عن هموم المصريين أو تكلم عن مشاكل الناس أو أنه مثلا نزل مصر ليزور الفقراء والمساكين ونحو من ذلك. فما هذه الوطنية التي نزلت عليه مرة واحدة؟ سبحان الله، كأن الوطنية تنزل على الناس بالباراشوت. سبحان الله، فجأة اجل من فيينا في النمسا ويتكلم عن الإصلاح والوطنية وأنه سيكون أداة فاعلة للإصلاح، وأن الناس في مصر 30% يعيشون تحت خط الفقر، وإن 60% من الشعب أمي، وأنه لابد من محاربة الأمية والفقر. طب الكلام ده كله دلوقتي ولا أيام زمان؟ كان ده أيام زمان لم تتكلم به إلا الآن عندما طلب منه أن يتحرك فتحرك. يا ترى من الذي طلب منه ومن الذي حركه؟ هذا السؤال أتركه لذكائكم، فأنتم إن شاء الله تستطيعون الإجابة عليه. نريد أن نعرف شيئا عن ذلك الرجل الذي سقط علينا بالبروشوت خلال هذه الأشهر الماضية. أصحابنا القدامى نحن نعرفهم ونعرف عمالتهم ونعرف إجرامهم، نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. اسمه محمد مصطفى البردعي، أصل العائلة قرية إبيار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وهذه القرية لم يزورها البرادعي ولا مر، يعني بلد التي هي أصل العائلة لم يزورها ولا يعرف أحدا فيها، يعني مفتوت الصلة عن بلدته وقريته، وهذا على عكس المصريين عموما، يعني الإنسان دايما بيحن إلى موطن العائلة ويذهب لزيارة العائلة. ولد بالدقي بالجيزة سنة يوم 17/6/1942. والده مصطفى كان يعمل بالمحاماة، دخل كلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرج سنة 1962. تزوج من عايدة الكاشف وهي مدرسة أطفال بمدرسة فيينا الدولية. خلي بالك من الاجتماعات دي وانظر التوجهات الغربية في هذه العائلة. ولهما ولد وبنت، فالولد اسمه مصطفى يعمل مدير استديو في محطة تلفزيونية خاصة بلندن، والابنة تسمى ليلى وتعمل بالمحاماة أيضا بلندن. عمل محمد البارده موظفا بالخارجية المصرية، حيث مثل مصر في البعثة الدائمة للأمم المتحدة بنيويورك وجنيف. نال من جامعة نيويورك سنة 1974 درجة الدكتوراه في القانون الدولي. وفي هذه السنة عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي، ثم التحق بعد ذلك بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984. عمل مستشارا قانونيا للوكالة، وفي سنة 1993 عمل مديرا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية للوكالة، ثم اختير مديرا عاما للوكالة سنة 1997 حيث حصل على 33 صوتا من 34 صوتا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، ثم أعيد انتخابه لفترة ثانية 2001 ولفترة ثالثة 2005. ما شاء الله، طبعا ده نتيجة قدراته العلمية الفائقة، ان 33 واحد يختاروه من 34، ده نتيجة قدراته العلمية الفائقة جدا التي لا توصف. ولا يا ترى عشان ايه؟ فكروا معايا وخلوا الاجابة لانفسكم. راجل يعين 3 دورات مدير للوكالة الدولية للطاقة النووية، 3 دورات وبأصوات يعتبر أغلبية، يا ترى بأي يعني بأي شيء؟ وزيد على ذلك إن هو طبعا سيأتي هذا الكلام، نال جائزة نوبل للسلام سنة 2005 مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، يعني منصفة، هو ياخد نصها والوكالة تاخد نصها، وذلك اعترافا بالجهود المبذولة لاحتواء انتشار الأسلحة النووية. طبعا احتواء انتشار الأسلحة عند مين؟ عند من؟ طيب قبل ذلك سنة 2004 زار إسرائيل ومكث فيها 3 أيام، حيث قابل شارون وتكلم شارون معه عن مسألة السلام، وأن إسرائيل يهمها إقرار السلام في المنطقة. بعدها على طول بعدة أشهر نال جائزة نوبل للسلام. طبعا هذا الأمر لا يخدعنا، لأن هذه جائزة يهودية وتنال لمن يرشحه اليهود، لمن يرشحه اليهود. يعني أظرف شيء أن إسحاق رابين أخذ جائزة نوبل للسلام. إسحاق رابين هذا كان وزير الدفاع الإسرائيلي في حرب 67 اللي اتدبح فيها المصريين، عشرات الآلاف من المصريين ذبحوا وبعضهم دفن أحياء على يد هذا المجرم السفاح. وهذا السفاح كان زعيما لعصابة إسرائيلية تسمى الهجانة، كانت تقوم على ذبح الفلسطينيين، ومع ذلك ادوا ايه؟ جائزة نوبل للسلام. أي سلام من هذا؟ وعندنا في مصر تم تقليده قلادة النيل. طبعا بقى رجل بقى مدير عام للوكالة الدولية وجائزة نوبل للسلام، فإحنا ادينا له قلادة النيل. ولكم أن تعلموا أن قلادة النيل من تقلدها فإنه يكون في درجة نائب رئيس جمهورية. يعني عندما يأتي المطار بيقابل مقابلة الرسميين، ولا يدخل إلا من صالة كبار الزوار، ويعامل معاملة رسمية لأنه حامل لقلادة النيل، دي أعلى وسام موجود في الجمهورية. عشان إيه؟ ماذا فعل لمصر حتى يأخذ هذا الوسام؟ الله المستعان، لكم أن تفكروا. في سنة 2003 أعلن البرادعي أن الوكالة لم تعثر على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق، ويقال أنه قال في يوم غزو أمريكا العراق أنه أبأس يوم في حياتي. لكن الذي حدث أننا لم نجد له موقفا إزاء أمريكا وإزاء المؤسسات العسكرية والسياسية ودوائر البحث وصنع القرار في أمريكا. لم يتكلم كلمة واحدة، لم يتكلم كلمة واحدة. كان أقل شيء أن يقدم استقالته من هذه الوكالة العفنة، كان أقل شيء أن يقدم استقالته من هذه الوكالة العفنة التي هي سيف مسلط على رقاب المسلمين. ولذلك في يعني في يعني من الأشياء العجيبة جدا إن في سنة 2008 كان هناك بعض الأقوال كده يعني فرقعات كده في يعني صناع القرار في أمريكا أن أمريكا لا تستبعد توجيه ضربة عسكرية لإيران. ماذا قال البرادعي عندئذ؟ قال البرادعي: إذا وجهت ضربة عسكرية إلى إيران فلن أتمكن من الاستمرار في عملي. سبحان الله، إذا تضرب أفغانستان وتحتل العراق وتضرب وهو في عمله لا شيء، لكن إذا ضربت إيران فإنه لن يستمر في عمله. ما الفارق؟ الفارق معلوم ولكم أن تفكروا، مش كل حاجة أقولها لكم، لا يمكن كل حاجة تفكروا برضك، يعني فكروا معايا برضك، كل حاجة لابد تفكروا معايا، يعني لما سيب حتة معلقة شغل دماغك معايا، شغل دماغك بسرعة معايا، ما تتوهش معايا. في يوم 19/2/2010 وصل القاهرة، وكان في استقباله بمطار القاهرة طائفة من رجالات الأحزاب والعلمانيين وبعض من شباب الأحزاب. بعد أسبوع من دخوله القاهرة أعلن عن تشكيل جمعية وطنية، جمعية وطنية، انظر كلمة جمعية وطنية تذكرنا بالبرلمان الفرنسي قديما. البرلمان الفرنسي في عهد الجمهورية كان يسمى بالجمعية الوطنية، وده خلاني أشعر بأن هناك اتجاهات ماسونية في عند هؤلاء القوم. ايه دي الاسم ده؟ مش أمر عادي. الجمعية الوطنية برئاسته للضغط على النظام لتعديل الدستور وإلغاء حالة الطوارئ. طبعا نحن لا نوافق على مسألة الطوارئ لأنها فزاعة، فزاعة يلجأ إليها لإرهاب الآمنين ونحوهم. سنرى كده بعض من جملة آراء هذا المغير الذي بشر به، هذا المغير الذي بشر به، وسنعرف هل أجندته هذه يمكن أن نقبلها، يمكن أن نقبلها، ولا لابد أن نقول أنه كصنوه سواء بسواء، كلهم لهم توجهات أمريكية، وكلهم والغون في العمالة، وكلهم متفاوتون في السوق، وكلهم لا يعملون لمصلحة البلاد. نحن، ولا عندما أقول نحن أعني الشباب المسلم الغيور على دينه، نحن الذين منعنا اليهود من دخول السويس، ده إنجاز صنعناه. فما الذي صنعه العلمانيون لبلادنا؟ ما الذي صنعه العلمانيون لبلادنا؟ عاوزين نشوف واحدة بس، فضيلة واحدة صنعها العلمانيون منذ قرن من الزمان لمصر. لا تحالفات تبعية، عمالة، بيع للبلاد، لم يصنعوا شيء. لكن نحن كشباب مؤمن طاهر متوضع محب لدينه قدمنا الكثير للبلاد. أعظم شيء في سنة 73 حصلت الثغرة ودخل شارون بقوات ومدرعات جبار ودخلوا السويس. طب ليه السويس؟ عشان ما بين السويس والقاهرة مسافة بسيطة، ساعة الزمن من السويس للقاهرة، دخلوا السويس عشان بعد كده يخشوا منها على القاهرة فيتم الضغط على صناع القرار آنذاك وتنتهي المعركة لصالح اليهود. اللي حصل ان الجيش المصري رفع الراية البيضاء في السويس، مدير الامن رفع الراية البيضاء على المبنى بتاع مديرية الامن، الشيخ حافظ سلامة امد الله في عمره ولا زال حيا الى هذه الايام، وهذا الكلام مزبور مكتوب في الادبيات العسكرية والتقارير الاستراتيجية ومكتوب في مذكرات الشيخ حافظ سلامة. الشباب ده هو اللي تصدى للدبابات اليهودية، شباب له مدرب، لا مدرب ولا عمره شال سلاح ولا اي حاجة، تصدوا بابدانهم للمدرعات الاسرائيلية. وسبحان الله الشاب الغير مدرب ده يمسك الاربجية اي حاجة كده يضرب بها ثم فرقع الدباب، سبحان الله. وربنا عز وجل نصر المسلمين في السويس وسموها المدينة الصامدة، سبحان الله. فإذا كنا قد صنعنا ذلك وكنا سببا في إنقاذ مصر من يد اليهود فهذا نحن، فما الذي صنعه العلمانيون لبلادنا؟ بالعكس، إنهم يحاربون الإسلام، يسممون التعليم، يخربون الأدمغة، يدمرون الإعلام، يفسدون المجتمع، إنهم الطوابير الشيطانية لضرب الإسلام. ما صنعوا شيء لبلادنا، قلل الله من أمثالهم. نرى كده جملة من آراء هذا الرجل لكي نستطيع أن نحكم عليه حكما عادلا دون تشنج ودون غلو ودون تطرف، لأننا لا نحب التطرف، لا نحبه بالفعل، ولكن نحب الإنصاف ونحب العدل. من جملة آرائه وبعض التعليقات سأعلق والبعض سأتركها لعقولكم الجبارة كي تسبحوا في التحليل والاستنباط والآراء. من آراه: من حق أي مصري، من حق أي مصري الترشح للرئاسة ولو كان قبطيا أو امرأة. طيب، ده من آراء. طبعا هو عنده مثال ذلك الفلبين. الفلبين كانت رئيستها ايه؟ امرأة. وبعدين عنده مارجريت تاتشر رئيس الوزراء في بريطانيا، وعنده هناك بوتو ورئيس الوزراء في باكستان. اذا ايه اللي يمنع ان المرأة؟ وطبعا قبل كده عنده كليوباترا، كانت ملكة مصر كليوباترا، وحتشبسوت قبلها بشوي برضه كانت ملكة مصر. يبقى اذا قديما وحديثا، وفي الوسط بقى شجرة الضر وغيره وغيره بقى، فده عنده أدل. طبعا هذا الكلام كلام أترك تقييمه لكم. اثنين: نريد دولة مدنية في إطار ديمقراطي. دولة مدنية يعني ايه؟ لا علاقة لها بالدين. كلمة علمانية ديت بدأوا يلاقوا منها، بدأت الكلمة ديت من كثرة ما احنا بنقول العلمانيين المنافقين، العلمانيين الضلالية، العلمانيين مش عارف ايه، بدأوا يلاقوا، فقال خلاص ما عدناش نقول كلمة ايه العلمانية دي، نجيب كلمة مصطلح جديد نضحك بيه على الناس. ايه المصطلح الجديد؟ اللي هي دولة مدنية. وللأسف ان بعض اخواننا نسأل الله تعالى ان يهديهم بلعوا ذلك الطعم ومشوا وراء ذلك الادعاء. نعم، نحن نريد دولة مدنية في إطار ديمقراطي. حتى هناك شيخ كبير نظن فيه الخير ونسأل الله تعالى أن يرده ردا سالما، قال بأن الذي يحارب الديمقراطية إنما لا يفهم الإسلام ولابد أن يراجع فهمه من جديد. سبحان الله، إيه الديمقراطية دي؟ يقول لك حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، كلام فاضي، كلام غير صحيح. إيه حكم الشعب بالشعب؟ أكثر واحد بالفعل نفذ الديمقراطية بهذا الفهم المعوج على وجه الأرض مين؟ ها فكروا كده، أحسن واحد طبق فكرة الديمقراطية بهذا المفهوم مين؟ معمر القذافي في ليبيا، اشتل كل الوزارات واشتل كل حاجة، وعمل بقى حاجة اسمها اللجان الشعبية، اللجان الشعبية للزراعة، لجان شعبية للصناعة، لجان شعبية للتعليم، لجان شعبية للمجاري، لجان شعبية كل حاجة. ايه يبقى البلد الشعب بقى هو اللي مسك الشعب، لكن هم لا يقولون بذلك. والتقييم وتقييم التجربة الليبادية تقييم تاني لا نريد ان نخوض فيه. ثلاثة: بيقول كل شخص يرى في نفسه القدرة على التفسير، يعني تفسير الدين، فليفعل، ولا يجب ان يكون من رجال الازهر. اذا ما فيش حاجة اسمها كهنوت، كل واحد ممكن يتكلم في الدين يتكلم في الدين، فان اخطأت فلك اجر، وان اصبت فلك اجران. ده كلام. اربعة: الدين الاسلامي مبني على التفكير والعقلانية. طبعا هنا يبدأ يعني يلتقي مع المدرسة العقلية والعقلانيون الجدد والمعتزلة الجدد والعلمانيون الذين يعظمون مساحة العقل على حساب النقل، والعقل عندهم ليس هو العقل المنضبط ولكنه العقل المحارب للإسلام، العقل المحارب للإسلام، كعقل مثلا فارك فودة وهؤلاء الناس. يقول بأن أخطر شيء يواجه رقي الأمم التطرف، ويقصد بذلك التطرف الإسلامي، يعني أخطر شيء يواجه مصر هو التطرف الديني، التطرف الإسلامي. يبقى المعضلة الموجودة في مصر هو التطرف الإسلامي. ناخذ كده النقاب نموذجا. النقاب عند البرادعي ليس تقدما، ده كلامه بالنص في برنامج القاهرة اليوم، لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب، بيقول النقاب ليس تقدما لأن النقاب يعكس فكرا. أنا أريد الست تبقى متحررة، مش بنرجع لورا. ده نص كلام. بيذكر لصحيفة مصر اليوم أن شقيقاتي لم يكن محجبات، وأيضا والدتي، ولكن والدتي أصبحت اليوم محجبة بسبب المناخ الاجتماعي الجديد. يبقى إذن ده رأيه في هذه المسألة. أما مسألة موقفه من الأقباط فدي مسألة يعني خطيرة جدا. يكفي أن الصورة التي توضع على التيشيرتات واليافطات والملصقات هي هذه الصورة، البرادعي وهناك الهلال والصليب، الهلال والصليب، يتعانق الهلال مع الصليب. هذه هي الصورة التي تذاع وتبث ويحشد لها. عندما ذهب لحضور قداس عيد القيامة المجيد، وهذا عيد شركي كفري لأنه مؤسس على عقيدة كفرية، هي أن المسيح صلب وقعد 3 أيام مصلوب، ولما بقى بعد 3 أيام قام من صلبه. فالنصارى يحتفلون بهذا اليوم الذي قام فيه ويسمون هذا اليوم بماذا؟ بعيد القيامة المجيد، بيعملوا قداس كبير جدا وما إلى ذلك، فرح عيد بالنسبة لهم. إذا هذا عيد لا يجوز للمسلم إذا كان عنده مسكة من إسلام أن يحضر مثل هذه الأعياد الكفرية الشركية، ويحضرها فين؟ في الكنيسة. العجيب أنه شعر بالحزن الشديد لما راح الكنيسة، يا ترى شعر بالحزن، يكسف على دمه إن اسمه محمد ويحضر هذا القداس، شعر كده بالاستحياء والاستخزاء. لا والله، أمال شعر بالحزن عندما تحدث معه العديد من الأقباط عن إحساسهم بالظلم واقع عليهم كأقلية في مصر. يا إلهي يا إلهي، يا ليتنا نعامل كالأقباط، يا ليتنا نعامل في بلدنا كالأقباط، يا ريت يا ريت. طبعا بختصر الكلام اختصارا حتى لا أطيل. على صعيد آخر، قال أمين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة تحت التأسيس، ما البلد اتمالت بقى حاجات بقى، وبعدين حزب الكرامة، إن الدكتور البرادعي يعي جيدا أن الأقباط كمواطنين مصريين لهم مشكلات مثل أزمات بناء الكنائس. بناء الكنائس تعوزين إيه؟ ما الذي يريدونه؟ هم يريدون أن تكون الكنائس كالصروح المشيدة. لو استطاع النصارى أن يبنوا في كل شارع كنيسة ما تأخروا عن ذلك، ما تأخروا عن ذلك. هم قليلون وكنائسهم تستوعبهم، فلماذا المزيد من الكنائس؟ إن المزيد من الكنائس هو نوع من فرض الواقع على الواقع، يعني هم عاوزين يفرضوا نفسهم على الواقع، لأن كثرة الكنائس تدل على ماذا؟ على كثرة الرواد، فهم ينظرون يجدوا كثرة المساجد، فلماذا لا تكثر الكنائس كما تكثر المساجد؟ طب دي بلادنا وهي بلد إسلامي، فما الضير في ذلك الأمر؟ المهم، وأيضا يشتكون من التمثيل البرلماني الضعيف لهم، طب ما الإشكال في ذلك الأمر؟ وخلال لقائه المفكرين الأقباط أكد أنه سيبحث عن حل لإشكاليات اندماج الأقباط في العمل العام. طبعا ده لا يمكن، ده لا يمكن، حيث يعيش الأقباط في حضن الكنيسة منذ 30 عاما التي تؤيد الحزب الحاكم خوفا من تفشي جماعات الإسلام السياسي. طبعا كم ده كلام فاضي، لأن الكنيسة في البلد دولة داخل الدولة، الكنيسة في مصر دولة داخل دولة، إمكانيات اقتصادية مهولة، زحف اقتصادي جبار. فالكلام بيقوله ده كلام فيه نظر. يكفي أن نعلم أن الثورة عندما قامت في مصر سنة 52 تم تأميم والاستيلاء على كل الأوقاف الإسلامية، كل الأوقاف الإسلامية في مصر استولت عليها الدولة، ولم تبق الدولة إلا على الأوقاف الكنسية. كل كنيسة لها متاجر ولها أطيان ولها فدادين ولها شركات ومصانع. الكنائس تمثل دولا أو دوائر قوية في داخل مصر، فكون هو يقول إن مسألة حل ده أمر لا يمكن أبدا. طبعا هو يريد أن يغازل الأقباط ليس من أجل حبه لهم، ولكن لكي ينال حظا عند من؟ عند أمريكا، لأن أمريكا هناك يعني جمعية أمريكية بتقوم بدراسة أحوال الأقليات في العالم، وهناك قانون أمريكي بيقول إن أي أقلية دينية في العالم يمارس ضدها ضغط منظم، فإن أمريكا لها الحق أن تتدخل في شأن هذه الدولة. وبهذا القانون تدخلت أمريكا في إندونيسيا، تدخلت أمريكا في إندونيسيا، وتم فصل مقاطعة بأكملها، وأعلنت دولة مستقلة عن إندونيسيا اللي هي مقاطعة إيه؟ أباتشا، فصلت تماما عن إندونيسيا بهذا القرار. نزلت القوات الأمريكية إلى هناك وتم فصل هذا الجزء طبعا تحت مسمى الأمم المتحدة. وطبعا إن أمريكا تجهز المسرح لكي تدخل مصر عسكريا في الوقت المناسب تحت هذه الدعوة، تجعل من الأقباط مادة لتدخل في مصر. ودائما النصارى في مصر يمثلون عنصرا قلقا لأمن البلاد. لما دخل نابليون مصر وقال إيه؟ وقال إن التجار الفرنسيين والإفرنج في مصر يتعرضون للاضطهاد، وقد أتيت لمهمتين. المهمة الأولى إن التجار المسلمين دول ما عادوش يتعرضوا للاضطهاد، والمهمة الثانية القضاء على الممالك المتعصبين. ده نابليون. برضك أيام الخديوية تدخل الإنجليز والفرنسيين في الأوضاع السياسية في مصر تحت دعوة حماية الأجانب في مصر، وأسسوا المحاكم المختلطة وغير ذلك. إذا نفس المفهوم، التاريخ يعيد نفسه من جديد، لكن نسوا أن هناك عاملا حاسما سيحسم القضية ضدهم إن شاء الله، ألا وهو شباب الإسلام. نسوا ذلك تماما. ننظر بقى إلى موقفه من أمريكا وإسرائيل. كما هو معلوم أن أمريكا لها قرارات سيادية في الوكالات الدولية، سواء اليونسكو، الوكالة الدولية للطاقة النووية، المحكمة الدولية، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، كل هذه العصابات الدولية والمجامع الدولية أمريكا لها فيها قرارات سيادية، ما تريد أمريكا يكون وما لا تريده لا يكون. ولذلك سرة العمل الأممي الدولي موجود فين؟ في نيويورك، موجود في نيويورك. فافهموا هذه المسألة، فلا يمكن للبرادعي أن يكون مديرا للطاقة النووية إلا وأمريكا تسانده، حتى ولو قيل غير ذلك لا يمكن إلا وأمريكا تسانده. ولذلك على طول الخط كان مواليا، تيجي أمريكا تقول إحنا لابد من تفتيش الطاقة النووية للمفاعلات العراقية ومش عارف ايه، تيجي وكالة الطاقة الدولية تقول ايه لابد من تفتيش العراق، العراقيين يفتحوا بلادهم ونفتش القصور، يفتشوا القصور، طيب وننقب في الارض، يحفروا الارض، هذا كله خدمة لمين؟ ما قامت به الوكالة الدولية في العراق انما خدمة جليلة لامريكا وطبعا والاسرائيل. تكلمت انه انحاز بشدة لامريكا في مسألة الاسلحة النووية سواء في العراق سواء في باكستان، انما يحدث في باكستان انما هو العوبة امريكية خطيرة. لماذا؟ حتى لا يقع السلاح النووي في باكستان في يد المتطرفين الاسلاميين. هناك في باكستان جماعة اسلامية، والجماعة دي تلت سكان باكستان يؤيدون هذه الجماعة، تلت سكان باكستان يؤيدون هذه الجماعة، وهذه الجماعة كان لها دور خطير وحساس في الجهاد ضد الروس في افغانستان. ومن هذه الجماعة تم رفض بالدال، رفض يعني اعطاء مجموعات هائلة من الطلبة الذين دعموا الجهاد في افغانستان. وبالتالي الامتداد الطبيعي للاتجاه الاسلامي في افغانستان موجود فين؟ في باكستان. اذا لكي يتم التضييق على الاسلاميين في افغانستان لابد من ملاحقتهم فين؟ في باكستان. وهذا ما تصنعه امريكا بالضبط في باكستان، عشان بس يفهموا الايه الالعاب ماشيه ازاي. طبعا الكلام في ذلك ايه كثير. الى الان لم نرى كلمة واحدة قالها البرادعي في فلسطين عندما حوصر اخواننا في غزة وضربوا بالسلاح المحرم دوليا. يا ترى هل سمعنا له تصريحا، استنكارا، شجبا، حزنا؟ طيب الجدار الذي يفصل بين مصر وبين غزة، ما رأيه في ذلك الجدار؟ هل سمعنا انه استنكره او شجبه او قال بعدم مشروعيته؟ لا. اذا كل ما هو في صالح اسرائيل سيسكت عنه. لماذا؟ لانه يحمل اجندة امريكية واضحة، انما هو اتى هنا لمطلب. لمطلب احنا عندنا يا اخوانا ايام زمان عزكم الله، يعني عشان اقرب لكم بس المسألة وسامحوني من الامر ده، ايام زمان كانت المجاري بتتنضح بايه؟ بنجيب الخيل. كان في هناك بغال الحكومة، كان مثلا المنصورة يجيبوا مثلا 100 بغل، وكل بغل يربط في عربية وايه ويروح ينضحوا الايه المجاري بالبغال ويروح ينضحوا في مكان بعيد. طب البغل اللي يكبر ويبقى عجوز طول ما هو ماشي مش قادر يمشي هيبقى عيب، عاوز ياكل وعاوز علاج وعاوز اي حاجة. فايه اللي يحصل؟ البلدية يقوم واخدينه في مكان بعيد ضربونه بالنار وجايبين بداله ايه؟ بغل لسه ايه؟ عافي شوية. بس ده بغل وده بغل، والاتنين لهم دور واحد وهو جر عربة المجاري. هي الدور بتاع الاتنين كده. انا بتكلم دلوقتي في الايه في المثل ده، كانش حاجة تانية. لم نسمع مرة واحدة انه انكر على اسرائيل ضربها للفلسطينيين او قتلها للفلسطينيين، لم يحدث ذلك البتة. لم ينكر على امريكا ضرب العراق ولا افغانستان ولا ضرب المسلمين على الحدود بين باكستان وبين افغانستان. لم يتكلم ابدا عن مسألة كشمير وحق المسلمين في كشمير. فكل ما هو متعلق بالاسلام لا يتكلم فيه البت، وكل ما هو في صالح اليهود والامريكان فإنه إما أن يتكلم لصالحهم وإما أن يسكت. وإلا أين موقفه من الجدار الفاصل؟ أين موقفه من حرب غزة؟ أين موقفه من حرب غزة؟ أين موقفه من ضرب إسرائيل للبنان؟ أين موقفه من دخول أمريكا أفغانستان وجعلها يبابا؟ أين موقفه من ذلك كله؟ وقبل ذلك بشهور أين موقفه من القضايا الاجتماعية في مصر؟ من الحاجات الجميلة الظريفة إن هما لما جابوا بيصلي في المسجد يعني قلت سبحان الله، والمساجد لمحاها بعض الإعلاميين قالوا إذا كان يصلي هل كان يصلي في النمسا؟ زينا لما كان هناك مدير للطاقة النووية كان بيصلي يا ترى هناك ولا ما كانش بيصلي؟ ولا كان بيصلي، كان بيصلي في المسجد ولا كان في البيت؟ وهل يا ترى تم التقاط أي صورة له وهو يصلي طالما أنه رجل حريص على الصلاة؟ المهم، فالذي أريد أن أقول بأن ذلك الرجل لا يحمل أجندة فيها الإسلام البتة. إذا تغيير العلمانية بماذا؟ بعلمانية. الأمر الخطير عندنا هنا في الدستور المادة الثانية بتنص يرحمكم الله بتنص على أن الإسلام دين الدولة. اسمع، دستور بلدك المادة الثانية بتقول الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ده في الدستور. البرادعي يريد أن يغير الدستور بما فيه تغيير هذه المادة لصالح من؟ فكروا، لصالح من؟ طبعا جرأة متناهية، يريد أن يغازل أمريكا وإسرائيل والأقباط وكل الملل الكفرية في العالم. لصالح من؟ لماذا يريد أن يغير الدستور لسيما المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؟ لو سمعته بيتكلم مسكين جدا، مش عارف يتكلم لغة عربية، مش عارف يتكلم لغة عربي. الله المستعان. النقطة العاشرة في هذه الملاحظات، هناك بعض الأفكار الماسونية يا إخواني أول ما ظهرت في فرنسا، والحقيقة فرنسا دي أخطر دولة على الإسلام هي فرنسا، ولذلك أول دولة بدأت تتخذ إجراءات مناهضة للمد الإسلامي في أوروبا هي مين؟ هي فرنسا. بس الحق يقال أن فرنسا قبل أن تصنع ذلك استأذنت من شيخ أهل السنة في العالم كما يظنون، وهو شيخ الأزهر. أتى ساركوزي وكان وزيرا للداخلية وقابل شيخ الأزهر عليه من الله ما يستحق، وقال له احنا دلوقتي في بلدنا وعاوزين نمنع النقاب. شيخ الأزهر قال له ان كل دولة لها ان ترى ما تشاء وان تقر وان تسن في قوانينها ما تشاء وانتم حرين، ممنوع النقاب، امنعوه. وبالفعل بدأ البرلمان الفرنسي يتجه لسن قوانين مانعة للنقاب. لو قرأت في جريدة اليوم مصر اليوم، في هناك امرأة فرنسية مسلمة لابسة النقاب، سايقة العربية، المرور وقفها وداها 23 يورو غرامة. لما اعترضت وزير الداخلية اتصل بوزير الهجرة وقال له لابد أن نبحث مسألة سحب الجنسية الفرنسية من زوجها. إذا صار هناك في فرنسا تجريم النقاب ومنع النقاب تماما حتى من السائحات. يعني افترضنا أنا وزوجتي رايحين فرنسا هلقي محاضرة في فرنسا وزوجتي مثلا معي منتقبة، لا، لابد تخلع الايه؟ النقاب. احنا يا جماعة احنا مش تبعكم، احنا مش تبعكم يا سيادنا، احنا جايين كده زيارة كده، لا، تخلع برضك النقاب، تخلع النقاب. فرنسا في القرن 18 في بداياته حصل هناك ثورة ضد الملكية. الذي أجج هذه الثورة اليهود، ان هم عملوا اعلام هائل، ودايما اليهود لما عاوزين يعملوا حاجة بيهيئوا المسرح لها، اللي حدث ان هم هربوا بعض السلع الاساسية من فرنسا، هربوها الى اسبانيا وهربوها الى ايطاليا، فنضبت السلع الاساسية في فرنسا وكاد الفرنسيون ان يعيشوا في مجاعة. في ذلك الوقت الذي كان الشعب الفرنسي يكتوي بالفقر والمجاعة، خرجت هناك روايات تفخم من شأن لويس ومن شأن زوجته ماري أنطوانيت، وأنهم يعيشون حياة البذخ والترف، لدرجة أن يقول الرواية أن اشتكى الحراس لماري أنطوانيت أن الشعب لا يجد الخبز ليأكله، قالت لهم إيه؟ فليأكلوا بسكوتا. يبقى الناس مش لاقيه كسره عيش ياكلوه، روح اكلوا بسكوت. معلش يعني هو دلوقتي الرغيف بشيلن، اقول لك انا مش لاقي رغيف بشيلن، اقول لك روح هات باكو بسكوت بنص جنيه، ده دلاله ان احنا يعني في التيه بره خالص. فطبعا القصص بقى تنتشر بين الناس، والناس من طبعهم فاضيه وجعانين وفقراء، قاعدين ايه يكلموا، القصص تتواتر. هناك حدث مسمى بالاحتقان الشعبي ضد من؟ ضد الطغمة الفاسدة المالكة لهذه الديار. وبالتالي لما قام دنتون وروبسبير وناس كلهم بالثورة الفرنسية، كانت ثورة دموية، ثورة دموية، يبقى يعني قتل فيها عشرات الآلاف من الفرنسيين، وكانت المقاصل تعمل ليل نهار. المقاصل هي الايه اللي بتقطع الرقاب، تعمل ليل نهار دون توقف. ونادت الثورة الفرنسية بعدة مبادئ: الحرية، اثنين العدل، ثلاثة المساواة. الثلاث مبادئ ديت هي نفس المبادئ التي قامت عليها الحركة الماسونية العالمية، وبالتالي تم انشاء المنظمات الماسونية العالمية والمحافل الشرقية والغربية الماسونية، وتم تبني هذه الأصول الثلاث اللي هي الايه؟ الحرية، العدل، المساواة. طيب اذا لما احنا نقول ان الانسانية لابد ان نعيش الانسانية ونبقى كلنا اخوات في الانسانية ومش فارق بين دين ودين، المسألة دي دعوة ماسونية، دعوة مش اسلامية ولا وطنية، ولكنها دعوة ماسونية خبيثة. فالإنسانية العالمية أو الإنسانية المطلقة دي ألفاظ الماسونيين، وأنا ظني أنا لا أتهم ولكن لا أستبعد لهؤلاء القوم أن يكونوا في مثل هذه المحافل الماسونية، شربوا من كؤوسها حتى رتعوا، شربوا من كؤوسها حتى رتعوا، لا أستبعد ذلك ولكن لا أتهم لأن ليس عندي بينة، ولكن الكلام ده كلام الماسونيين. إزاي؟ اسمع إلى ما قاله بالنص أيضا في برنامج القاهرة اليوم مع الأستاذ عمرو أديب. قال بالنص: إحنا أسرة إنسانية واحدة 6 بليون، لابد ونساعد بعض، كلنا جيران بعض. يا كلنا جيران بعض ونساعد بعض، طب إزاي؟ طب إسرائيل ليه ما ساعدتش الفلسطينيين؟ ليه هجمت على دياره وسلبت حقوقهم وقتلتهم وذبحتهم؟ اذا فين الانسانيه بقى؟ طب امريكا لما دخلت العراق وباكستان وافغانستان هل ساعدتهم؟ ترايز بتقول ان سياستنا في العراق هي سياسه الفوضى الخلاقه، شوف اسمعوا اللفظ فوضى، فين المساعده؟ تفوضى بكلامهم هم فوضى خلاقه، اذا اين المساعده؟ اذا اين المساعده؟ فهذا الكلام هو كلام الماسون بالضبط، كلام الماسون بالضبط. اذا خلاصه القول هذه 10 ملاحظات متعلقه باجنده ذلك الرجل، تبين عقليته وتبين فهمه وتبين تصوره وتبين انه لا يمت لواقعنا لا من قريب ولا من بعيد، لا يحمل همومنا، مثله مثل غيره، مثله مثل غيره، وهو عدو للإسلام مثله مثل غيره، وإنه يغازل أمريكا وإسرائيل مثل مثل غيره، إذا ليس أفضل من غيره في شيء. لكن مسألة نقول إحنا عاوزين نغير عشان التغيير خطأ، مسألة كلام غير صحيح. أنا لو أؤيد هذا ولا ذاك، ولا أحارب هذا لأؤيد هذا، أنا لو أؤيد إلا من رفع الإسلام منهج حياة، هذا فقط الذي ينبغي أن يؤيد، ولو أن مرشحا رفع الإسلام منهاج حياة لوضعنا كلنا لوضعنا جميعا أيدينا في يده. ولكن أين هو؟ ولكن أين هو؟ حتى الفصيل الإسلامي لا يجرؤ أن يرفع الإسلام، بخاف أنه يرفع الإسلام، يقول إحنا عاوزين دولة مدنية ديمقراطية. حتى الفصيل الإسلامي يقول الكلام ده. فنحن الآن يعني في مفترق طرق، ونحن نعيش مرحلة خطيرة. الإشكال أن العلمانيين حولنا من شباب الأحزاب ومفكر الأحزاب وما إلى ذلك في حراك مستمر وفي نشاط دؤوب، وللأسف أجد إخواني لا يفقهون شيئا ويعيشون هكذا. فأرجو أن تكون هذه المحاضرة نقطة كي تجعلكم تفكرون أكثر في ذلك الواقع، ولتعلموا أن المسؤولية على عاتقكم كبيرة. ويعلم الله أني ما أبدلت درس الصابون بهذه المحاضرة إلا لكي أعذركم أمام الله عز وجل، وحتى لا تقولوا أن أحدا لم يبين لنا السبيل ولم يوضح لنا الطريق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لمحابه ومرضيه. بالنسبة لدور إخواننا الإخوان المسلمين من البرادعي، هو دور ركيك، دور ركيك وبسيط، ولا ينبغي لمثلهم أن يتورطوا مع ذلك الرجل. ونسأل الله تعالى أن ألهمهم الرشاد في هذه المسألة. جزاكم الله خيرا إخواني، أسأل الله تعالى أن يوفقكم وأن يعينكم وأن يمد لكم في الخير والنعمة وأن يسر أموركم وأن يختم حياتنا بما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.